أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن الفصل السادس فيما يتخصص به الوجود: تخصص الوجود بوجوه ثلاث. وقد قلنا إن الذي يناسب المقام أن يكون التعبير بالتشخص لا بالتخصص، فإن الخاصة إنما يقال على ما يقابل العام، والعموم من أوصاف الكليات فكذا مقابله. أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصيلة بنفس ذاتها القائمة بذاته. وقلنا أيضا إن الأنسب في التعبير أن يقال تخصص حقيقته الواحدة القائمة بذاتها بنفس ذاته، فيكون الغرض بيان أن التخصص في المرتبة الأولى قائم بذاتها. وثانيها تخصصها بخصوصيات مراتبها غير الخارجة عن المراتب. ولذلك شوف المقابلة بين النحو الأول والثاني أنه في النحو الأول، يعني المقابلة بينهما في مدخول الباء، أنه في النحو الأول كان التخصص بنفس الذات، وفي النحو الثاني التخصص يعني بشيء خارج، جيد، ولكنه راجع إلى عين ما به الوحدة. قال تخصصه بخصوصيات مراتبها غير الخارج عن المراتب. وثالثها تخصص الوجود بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات وعرضه لها، يعني وعروضه عليها، فيختلف باختلافها بالعرض. مش الحال؟ وعرض الوجود للماهية وثبوته لها ليس من قبيل العرض المقول الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به. يعني الحقيقة، يعني الحمل هنا من منعكس، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها. وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات يفترض الماهية موضوعة ويحمل الوجود عليها، وهو في الحقيقة من عكس الحمل. وبذلك يندفع الإشكال المعروف في حمل الوجود على الماهية من أن قاعدة الفرعية، أعني أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبله. فإن كان ثبوتها عين ثبوتها له أو عين ثبوته لها، يعني إن كان ثبوت الماهية عين ثبوت الوجود لها، لزم تقدم الشيء على نفسه. يعني هذا الوجود الثابت للماهية يفترض أن للماهية تحققا في رتبة سابقة، ومعنى أن يكون لها تحقق أن تكون موجودة في رتبة سابقة. هذا الوجود الذي ثبت لها في رتبة سابقة هو نفس الوجود الذي أثبتناه لها، لزم الدور. وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها، وهلما جرا فيتسلسل. وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية، هو قول الرازي، وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام، هو المحقق الدواني، فقال الحق أن ثبوت شيء، شوف الحق يعني كأن هذا يستبطنون دعوة فساد قاعدة الفرعية وأنها ليست من مقتضيات حكم العقل. الحق أن ثبوت شيء لشيء مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت. يعني نفس إثبات الوجود هو ظرف لثبوت موضوعه، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية بنفس هذا الوجود من غير أن يكون هناك وجود سابق وتحقق مفروض للموضوع، فلا إشكال. وبعضهم إلى القول بأن الوجود، هو الفيلسوف الدشتكي، بأن الوجود لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج، وإذا لم يكن له تحقق فعندما نقول الماهية موجودة فلم يعد المعنى أن الماهية ذات ثبت لها الوجود، لأن الوجود لا تحقق له حتى يثبت للأصيل. ولذلك يصبح معنى الموجود مجرد اشتقاق صوري. ولذلك قال ولا ثبوت، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج، ثم قال وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية بهست، والاشتقاق صوري حينئذ. هست يعني اللي هو نفس التحقق أو هو متحقق، فلا ثبوت له حتى يتوقف على ثبوت الماهية. وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق، يعني هناك مفهوم للوجود ولكن لا مصداق له، وهو معنى الوجود العام والحصص. يعني يوجد مفهوم للوجود العام ويوجد مفهوم أيضا للوجود الخاص، وهو نفس هذا المفهوم منسوبا إلى الماهية المتحققة، على أن لا تكون هذه الماهية المتحققة دخيلة في اللحاظ، وإنما يلحظ المقيد ويلحظ التقييد والقيد خارج. ليش؟ لأن القيد إذا كان داخلا فهذا يعني أن المتحقق هو المجموع المركب من المقيد والقيد والتقييد، والقيد ها هنا هو الماهية الأصيلة، فيجب حينئذ أن يكون الوجود متحققا بها. قال والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. وأما الفرد فالفرق بين الحصة وبين الفرد أن الحصة لا تكون إلا ذهنية والفرد لا يكون إلا عينيا خارجيا. هنا يتضح أنه كثيرا نحن في الأصول لا تراعى الاصطلاحات، يعني كثيرا ما يعبر عن حصة من حصص الطبيعة أو فرد من أفراد الطبيعة. وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد فليس له ثبوت، يعني لا يوجد مصداق متحقق خارجا. وشيء من هذه الأجوبة على فسادها لا يغني طائلا، والحق في الجواب ما تقدم من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت الشيء. وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة دون الهلية البسيطة كما فيما نحن فيه. بقي عندنا مسألة، وهي أن في المقام جوابين لصدر المتألهين. الجواب الأول أن قولنا الماهية موجودة هو من باب عكس الحمل، ومقتضى الأصل أن يقال هذا الوجود ماهية. والمسألة أو والجواب الثاني أن قولنا الماهية موجودة ليس فيه إثبات شيء لشيء، وإنما فيه التعبير عن ثبوت نفس الشيء. والذي عبر أو الذي يعني يظهر من كلام صدر المتألهين في الأسفار أن الجواب الأول جواب تنزلي، يعني أنه إذا كانت مشكلتكم مع قاعدة الفرعية هي مجرد استلزام هذه القاعدة لأصالة الماهية، فإننا بناء على أصالة الوجود نلتزم بأن الحمل يكون منعكسا جيد، ولكنه لا يدفع المشكلة الثانية، وهي أنه بناء على أصالة أحدهما واعتبارية الآخر، فلا يمكن إثبات أحدهما للآخر وحمله عليه، لأن الاعتبار إذا نسب إلى، أو لأن الاعتبار لا ينسب إلى المتحقق، وإلا كانا متحققين أو اعتباريين. هذا خل. ولذلك الجواب الثاني لا يبتلى بمثل هذه المسألة، لأنه ليس فيه إثبات شيء لشيء أساسا، إنما فيه تعبير عن ثبوت نفس الشيء. وكأنه لذلك قال العلامة قدس سره، والحق والحق في الجواب ما تقدم من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت نفس الشيء. وبهذا يتم الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبي. وقد تقدم إلى الآن جملة من الأحكام التي تلحق الوجود، وهذه الأحكام التي تقدمت على نحوين، منها أحكام تثبت لمفهوم الوجود، ومنها أحكام تثبت لمصداقه. أما الأحكام التي ترتبط بمفهوم الوجود فكبداهة هذا المفهوم، وككونه مقولا على أفراده بالاشتراك المعنوي، وككونه زائدا على الوجود على الماهية. وأما التي ترتبط بمصداقه فككونه أصيلا، وأنه حقيقة واحدة مشككة، وأنه مساوق للتشخص. يقع الكلام في جملة من الصفات التي ترتبط بمصداق الوجود أيضا، غير أنها صفات سلبية لا ثبوتية وإيجابية بخلاف التي تقدم. والمراد من الصفات السلبية للوجود الصفات التي يجب سلبها عن مصداق الوجود، وهذه الصفات السلبية، هذه السلوب، هي صفات مترتبة على القول بأصالة الوجود تارة، يعني هي متتتائج متفرعة على القول بالأصالة تارة، وعلى القول بأنه حقيقة واحدة تارة ثانية، وعلى القول بهما معا تارة ثالثة. فالبحث إذن بحث عن أحكام مصداق الوجود لا عن مفهومه. غاية الأمر أن الأحكام التي سوف يأتي ذكرها أحكام سلبية بخلاف الأحكام التي تقدمت، فإنها أحكام ثبوتية. الحكم الأول أن الوجود لا غير له. والحكم الثاني أنه لا ثاني له. وقد عبر في النهاية عن الحكم الأول الذي هو لا غير له بتعبير آخر، فقيل إن الوجود لا ضد له، وعبر عن الثاني الذي هو أن الوجود لا ثاني له عبر بأن الوجود لا مثل له. وسنقف على الوجه في اختلاف هذا التعبير. إذن الحكم الأول أن الوجود لا غير له، وقد عبر عنه في النهاية بأنه لا ضد له. والحكم الثاني أن الوجود لا ثاني له، وقد عبر عنه هناك بأنه لا مثل له. والفرق بين الغير وبين الثاني أن المتغايرين هما الأمران المختلفان في الحقيقة، وإذا كانا مختلفين في الحقيقة فيتمايز أحدهما عن الآخر بنفس هذا الاختلاف الحاصل في حقيقة كل منهما. وأما يعني كمغايرة، لنفترض في الماهيات في باب الماهيات كمغايرة الكم للكيف، وهنا المغايرة في تمام الحقيقة، أو كمغايرة الإنسان للفرس، فإن المغايرة هنا بجزء من الحقيقة.
كلمة مفردة الحقيقة كمان سحبينا من
المهيات. واضح الآن، سنأتي سنبين شو يعني، نريد أن نبين مفردات القاعدة الوجود لا غير له. الآن الغير، نريد أن نبين المتغيرين ما هما، ثم بعد ذلك نبين المراد من الوجود. هي كلمة حقيقة الوجود هي المشكلة. إذن المتغايران هما الأمران المختلفان في الحقيقة، ولأنهما مختلفان في الحقيقة فيكون التمايز بينهما على أساس ذلك الاختلاف في الحقيقة. وأما الاثنينية فإنما تطلق على الأمرين اللذين بينهما اشتراك في تمام الحقيقة، ويتمايز أحدهما عن الآخر بشيء خارج عنها، وذلك لأنهما لما كانا اثنين فلا بد أن يتمايز أحدهما عن الآخر، وإلا انقلبا واحدا، فالإثنينية فرع التمايز. ولما كانا مشتركين في تمام الحقيقة فلا يمكن أن يكون التمايز حاصلا بنفس الحقيقة، فلا بد أن يكون خارجا عنه. فالثاني هو الذي يشارك الأول في تمام الحقيقة ويغيره بشيء خارج عن هذه الحقيقة. الاصطلاح في الاصطلاح يعني المتماثلان. إذا اتضح ذلك فالحكم الأول أنه لا غير للوجود، ولا بد قبل ذلك من تنقيح المراد من لفظ الوجود في هذه القاعدة. وها هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من الوجود مفهومه، وحينئذ فالقاعدة أنه لا غير لمفهوم الوجود، وهذا المعنى غير مراد قطعا، لوضوح أن البحث إنما هو عن أحكام مصداق الوجود لا عن أحكام مفهومه، ولوضوح أن المفاهيم الذهنية كلها متغايرة. بل لو كان مفهوم الوجود لا غير له فهذا يعني أنه لا يمكنك أن تفرض مفهوما آخر يكون مغايرا لمفهوم الوجود، وحينئذ فيكون مفهوم الوجود عين مفهوم الماهية، فلا يكون الوجود زائدا على الماهية. هذا خلاف ما تقدم وأثبتناه. إذا كان المراد أن مفهوم الوجود لا غير له، يعني أي مفهوم آخر تفرضه فلا بد أن يكون هو مفهوم الوجود ولا غير له. جيد، وهذا يعني أن الماهية ليست غيرا لمفهوم الوجود، فيكون مفهوم الوجود هو عين الماهية. واضح، هو ليس له، ليس لا يرجع إلى معنى محصل، ولا يمكن أن يكون مرادا ها هنا قطعا. الاحتمال الثاني أن يراد من الوجود حقيقته الشاملة لكل سلسلة تلك الطبيعة التفت أن يراد من الوجود حقيقة الوجود. ما معنى حقيقة الوجود؟ أي تلك الطبيعة التي تشمل كل سلسلة الموجودات بكل رتبها، من الرتبة العليا التي هي الوجود الصرف إلى آخر رتبة في السلسلة وهي الوجود بالقوة مثلا. وهذا المعنى قد عرفنا بطلانه، وأنه من رواسب أصالة الماهية، فإنهم افترضوا أن هناك طبيعة شاملة لكل الرتب الوجودية، فكأنما صار للوجود ماهية تنطبق على أفراده، وبطلان هذا المعنى واضح. الاحتمال الثالث، طبعا الآن يعني نريد أن نعطي المطلب بطريقة، ثم بعد ذلك في نهاية البحث سوف يتبين بطريقة ثانية. لا نفسر الوجود غير، فسرنا الغير، الوجود لا غير له، فسرنا معنى الغير أو لا. إذا الآن ما معنى الوجود؟ ما هو مرادكم من الوجود في هذه القضية؟ ليس هو المراد مفهوم الوجود قطعا، لأن البحث عن أحكام مصداق الوجود، ولأن مفهوم الوجود له غير قطعا، وليس المراد حقيقة الوجود أي الطبيعة الشاملة لكل سلسلة الموجودات، لأن هذا المعنى من رواسب أصالة المي، بل إن هذا المعنى حقيقة يرجع إلى المعنى الأول، لأنكم عندما افترضتم أن هناك ماهية أو مفهوم ينطبق على كل تلك الرتب الوجودية أو على سلسلة الموجودة، فكأنكم جعلتموه ذهنيا لا خارجيا. الاحتمال الثالث أن يراد من الوجود الوجود الصرف، وهو المرتبة العليا الواقعة في أول سلسلة الوجودات، وهي مرتبة واجب الوجود. والمراد حينئذ من القاعدة أن واجب الوجود لا غير له ولا مثل له في القاعدة الثانية، يعني لا ثانية له، وهذا المعنى وإن كان صحيحا على ما سيأتي، ولكنه غير مراد هنا قطعا، لأن البحث عن أحكام الوجود العام لا عن أحكام الوجود الخاص، فلو كان المراد من الوجود ها هنا واجب الوجود، واجب الوجود، لكان الأنسب أن ينقل هذا البحث إلى آخر سنة. طيب، ولكن التفت، نحن قلنا نقدم البحث بطريقة ولكن سنرجع إليه بعد قليل بطريقة ثانية، ولذلك شوف الآن أريد فقط أن أقرأ أول عبارة من المرحلة الثانية عشر اللي هي الإلهيات بالمعنى الأخص. شوف ماذا قال في إثبات ذاته تعالى، جيد، قال حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها وصرفة لا يخالطها غيرها لبطلان الغير فلا ثانية لها كما تقدم في المرحلة الأولى. إذن شوف الدليل الأول الذي استخدمه جعل الأحكام لاحقة لمن؟ لواجب الوجود، قال لبطلان الغير فلا ثانية، فلا ثانية لها. فهذه الأحكام حقيقة لأي شيء تثبت، تثبت لواجب الوجود كما سيأتي معنا بعد قليل، ولكن أصمده جاي. الاحتمال الرابع، أن يراد من الوجود الرابع، احتمال الأول مفهوم الوجود، الثاني طبيعة الوجود حقيقة الوجود، الثالث الوجود الصرف. الاحتمال الرابع أن يراد من الوجود نفس الوجود بما هو موجود وبمعزل عن الماهية التي قد تعرضه أو تنتزع من أطرافه وفنائه. فالمراد من الوجود إذن الوجود من حيث ذاته، من حيث ذاته، وهو نفس الوجود بمعزل عن الماهيات التي قد تعرضه، وهذا التعبير واضح أنه فيه مشكلة، أو تنتزع من أطرافه. وحينئذ فالمراد من الوجود ها هنا نفس الواقعية والتحقق، بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض في هذا الواقع تحقق لغير الوجود، وأن أي شيء يثبت له التحقق فلا بد أن يكون من سنخ الوجود لا من سنخ شيء آخر. وذلك أنه بعد أن ثبت عندنا أن الأصالة للوجود، ونحن لا نريد من الأصالة إلا ما كان له تحقق في الخارج، وأن ما سوى الوجود بطلان محض، فلا يمكن أن يكون هناك تحقق وواقعية لشيء آخر سوى الوجود. أو فقل إن أي شيء يفرض له تحقق في الخارج فلا بد أن يكون واقعا في طول سلسلة الوجودات، وحائزا على رتبة من تلك الرتب الوجودية، وهذه الرتب تشترك جميعا في حقيقة الوجود على ما تقدم، لأن الوجود حقيقة واحدة. ولو فرضنا أن هناك شيئا متحققا في الخارج ومع ذلك لم يكن من سنخ الوجود، فمقتضى تحققه أنه أصيل ولكنه ليس من سنخ الوجود، فتثبت الأصالة لشيء غير الوجود، ولكننا قد حصرنا الأصالة بالوجود وحده. هذا خلف. وإلى الآن هذا هو المعنى الذي نريده من أن الوجود لا غير له، أي إن الوجود من حيث ذاته وبمعزل عن أي حد أو ماهية قد تعرض ذلك الوجود فإنه لا غير له. ومن هنا يتضح عندنا معنى خامس في المقام، وهو أن يراد من الوجود مصداق الوجود الخاص، أي الوجود المصداق المتخصص بالماهية، أي الوجود الذي يلحظ وتلحظ معه الماهية التي لحقته أو انتزعت من أطرافه. أو فقل الوجود بما له من ماهيات منتزعة عنه، خلاف المعنى الرابع. جيد، المعنى الرابع كان الوجود بمعزل عن الماهيات التي تلحقه، يعني الوجود من حيث ذاته. جيد، المعنى الخامس هو الوجود لا بمعزل عن الماهيات بل من حيث إن الماهيات قد لحقته. وهذا المعنى الخامس أي الوجود بما له من ماهية مما يمكن أن يكون له غير أو مثل، وذلك بتبع المغايرة بين الماهيات التي تثبت للوجود الأول أو للرتبة الوجودية الأولى وللرتبة الوجودية الثانية. فزيد أو وجود زيد رتبة من رتب الوجود وله حد مغاير للحد الذي للرتبة الوجودية التي هي مثلا وجود الفرس، فيثبت التغاير للوجودات الخاصة بتبع ماهياتها، أو فقل بتبع التغاير الماهيات والحدود التي تنتزع من أطراف كل رتبة من الرتب الوجودية. وكذا يجوز لمثل هذه الوجودات الخاصة أن يكون لها مثل، وذلك بتبع اشتراك رتبتين وجوديتين في حد واحد وفي ماهية واحد. والصحيح في التعبير أن نقول إن الوجود الخاص أي تلك يعني الرتبة الوجودية المعينة إذا نظرنا إليها بما لها من ماهية، إن الوجود الخاص ذو مثل وذو غير، لا أن له غيرا أو أن له مثلا، بل هو ذو مثل لأنه ذو ماهية، كما قلنا أن الحمل حمل اشتقاق وليس حمل مواطاه، وها والتماثل والتغاير إنما يلحقان ويعرضان على الماهية أولا، جيد، وينسب ذلك إلى الوجود بسبب تلك الماهيات ولو تسامح. ولذلك قال صدر المتألهين في الأصفار الوجود بما هو وجود، فسر الوجود بهذا المعنى أي من حيث ذاته، الوجود بما هو وجود لا ضد له ولا مثل له، ثم استدرك فقال نعم الوجودات الخاصة باعتبار تخصصها بالمعاني والمفهومات التي هي غير حقيقة الوجود قد يقع فيها التضاد والتماثل. ومن هنا يتضح أن المغايرة بين الوجودات الخاصة لما كانت ناشئة من مش من الوجود من الماهيات، أن المغايرة بين الوجودات الخاصة لما كانت ناشئة من المغايرة بين حدودها التي هي هذه الحدود ما هي التي هي الماهيات، وكانت تلك الماهيات عارضة على الوجود لأن الوجود عارض عليها على طريق عكس الحمل، إذن فهذه المغايرة لما كانت ناشئة لا من نفس الوجود بما هو وجود وإنما من الوجود بما له من ماهي، فالمغايرة بين الوجودات وبين الرتب الوجودية لما كان ناشئة عن التغاير بين الحدود التي لكل رتبة وجودية، وهذه الحدود ليست شيئا سوى الماهية، وهذه الماهيات عارضة على الوجود لا معروضة له، علم أن المغايرة من أوصاف العارض أو المعروض، التفت هذه المغايرة ناشئة من الحدود، والحدود هي الماهيات والماهيات تعرض الوجود، فالمغايرة إنما هي وصف للعارض لا للمعروض. ومن هنا علم أن المتغايرين يجب أن يكونا من مقولة المنسوب لا من مقولة المنسوب إليه، ولا من مقول يجب أن يكونا من مقولة المحمول لا من مقولة الموضوع. وعلم أيضا أن المتغايرين لا بد أن يكونا من الصفات لا من الذوات، لأن الذات ينسب إليها ولا تنسب هي إلى شيء. ومن هنا ذهب المناطق في تعريف المتضادين إلى القول بأنهما شو عرف المتضادين بأنهما صفتان، تقابل لا يكون إلا بين الصفات إلا في النقيضين، هذا خارج. من هنا قيل في المنطق إن المتضادين صفتان وجوديتان متعاقبتان على موضوع واحد، ولذلك أيضا عدل العلامة قدس سره في النهاية عن التعبير بأن الوجود لا غير له إلى القول بأن الوجود لا ضد له، ثم علل. شوف نحن ماذا عللنا هنا انتفاء الغيرية، عللناها بأصالة الوجود أنه أن الأصيلة أو الوجود إذا كان أصيلا فلا تحقق إلا له. فأي شيء آخر خارج عن حقيقة الوجود تفرضه فلا تحقق له. ثم تسلسلنا في معنى المغايرة لنكتشف أن التغاير ليس إلا من أوصاف الصفات، أي العوارض، أي المحمولات، أي الماهيات. جيد. فصح له بعد ذلك في النهاية أن يقول إن الوجود لا ضد له، وعلل عدم الضدية بأن الضدين هما الصفتان المتعاقبتان على موضوع واحد، والوجود لا موضوع له، لأنه لو كان له موضوع لكان منسوبا إلى موضوعه، والحال أن الوجود لكونه الأصيل فهو ينسب إليه ولا ينسب هو إلى شيء، لأن الوجود لو كان له غير لكان هو مع غيره من الصفات العارضة على موضوع واحد، لأن المتغايرين أو المتضادين يعرضان موضوعا أو يتعاقبان على موضوع واحد.
جيد.
واضح واضح سياتي. جيد. لو كان للوجود غير لكان هذا الوجود مع ما هو غير له متعاقبين على موضوع واحد، فيكون الموجود واقعا في حيز المحمول فيكون منسوبا إلى غيره، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فيلزم أن يكون الأصيل هو ذلك الشيء الذي ينسب إليه الوجود، والوجود لمكان أصالته فلا ينسب إلى شيء وإنما تنسب إليه الأشياء. فإن قلت فلما لم يعبر من أول الأمر هنا في البداية بأن الوجود لا ضد له؟ قلت لأنه احتاج أولا، هذه هي الإشكالية اللي عم تقولها أنت، أنه هذا يناسب التعبير بأصالة الماهية. جيد. وهو لو كان لو عبر من أول الأمر بأن الوجود لا ضد له وعلل بذلك التعليل من أول لاعترضنا عليه بأنك تحاكم المغايرة في الوجود على أساس ما فهمتموه من جعلها من أوصاف الماهيات. جيد. قلت لأنه احتاج أولا إلى أن يثبت أن التضاد لا يكون إلا من أوصاف الماهيات التي تكون منسوبة ومحمولة، وقد بين ذلك عند نفي الغيرية، بين ذلك عندما نفينا الغيرية. وبعد أن فهمنا وعرفنا أن المغايرة لا تكون إلا من أوصاف الماهيات، علم بعد ذلك أن الوجود لا ضد له لأن التضاد من أوصاف الماهيات والوجود ليس ماهية. جيد. بقي في هذا المطلب أو في هذا الحكم الأول مسألة، وهي أن المتغايرين بالدقة أخص من المتضادين في الاصطلاح طبعا، فإن المتغايرين هما المختلفان في الحقيقة، سواء كان الاختلاف في تمامها أو في جزء منها. يعني شوف الآن، البياض يغاير السواد مع كونهما واقعين تحت جنس قريب، أي مع كونهما مشتركين في جزء الحقيقة، ولكن البياض يغاير الحلاوة والسواد يباين المرورة ويغايرها، وهما أيضا مشتركان في جزء من الحقيقة مثلا نفترض، أو لا هذان ليسا مشتركين في الحقيقة، فواحد من مقولة الكيف وواحد من مقولة الكم مثلا. جيد. وين كان بتصور نيوتن مقولة الكيف؟ كلاهما مقولة الكيف. لا، ولكن إذا أتينا لنفترض الآن، إذا أتينا بشيء من مقولة الكم مع شيء من مقولة الكيف، فيكون هناك تباين بينهما بتمام الذات، فالمتغايران هما المختلفان في الحقيقة. سواء كان الاختلاف في تمام الحقيقة، كما إذا فرضنا أن واحدة من الصفتين كانت واقعة تحت مقولة بسيطة، والصفة الأخرى كانت واقعة تحت مقولة أخرى لا اشتراك بينهما في شيء، أو كما إذا فرضنا أن صفتين كانتا واقعتين تحت مقولة واحدة، فهذا يكون بجزء من الحقيقة. وأما المتضادان فهما في الاصطلاح المختلفان في جزء الحقيقة. ليش؟ لأنه قد شرط في المتضادين أن يكونا واقعين تحت جنس قريب، فيكونان مشتركين في ذلك الجنس القريب، والجنس القريب هو جزء حقيقة الشيء، هو جزء الماهية المشترك. فالمغايرة أعم من التضاد. وفي البداية قد تعرض إلى نفي الأعم، ويلزم من نفي الأعم انتفاء الأخص بطريق أولى. ليش؟ لأن الأعم جزء من حقيقة الأخص، ويلزم من انتفاء الكل، أو يلزم انتفاء الجزء انتفاء الكل. هذا تمام الكلام في الحكم الأول. مش تمام الكلام في معنى الوجود، لا تمام الكلام في مسألة الغيرية. الحكم الثاني أن الوجود صدق أن الوجود ما إلي 4 دقائق بعد. أن الوجود لا مثل له، والمراد هنا من الوجود لا مثل له يعني لا ثانية له، خلينا تكون مع عبارة البداية لا ثانية له، والمراد هنا هو طبيعة الوجود كالمعنى السابق، لا مفهومه ولا الحقيقة الشاملة ولا الوجود الصرف بحسب الفرد، أي الوجود من حيث ذاته وبمعزل عن الحدود التي تفنيه وتنتزع من أطرافه. والدليل على أن الوجود لا ثاني له مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى ما ثبت في الحكم الأول من أن الوجود لا غير له، فليس هناك شيء خارج ومتحقق، وهو يعني ليس هناك شيء متحقق وهو خارج عن حقيقة الوجود. إذن المقدمة الأولى أن الوجود لا غير له. المقدمة الثانية أن المتماثلين هما المشتركان في تمام الحقيقة، التفت، ولأنهما اثنان فيلزمهما الاختلاف بشيء خارج عن الحقيقة أي مغاير لها. وحينئذ فلو كان للوجود مماثل وثان لكان متمايزا عنه بشيء مغاير لحقيقة كل منهما، ولكن لا غير للوجود، فلا ثانية له. تفهم؟ كلما فرضنا أن هناك مماثل للوجود فهذا يعني أن هذا المماثل يشترك مع الوجود في حقيقته ويختلف عنه بشيء خارج عن حقيقة الوجود، يعني بشيء مغاير للوجود، ولكن الوجود لا غير له، فتنتفي جهة الافتراق. وإذا انتفت جهة الافتراق فقد انتفت المماثلة، لأن المماثلة فرع الاثنينية، والاثنينية فرع التمايز، والتمايز بين المتماثلين يكون بما هو خارج عن الحقيقة أي مغاير لها، ولا غير لحقيقة الوجود حتى يقع التماثل. المتماثلان مثل ما لنفترض في الماهيات مثل زيد وعمر، هما مشتركان في تمام الحقيقة. زيد تمام حقيقته أنه إنسان، وعمر تمام حقيقته أنه إنسان، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر بحسب مقياس بالعوارض المشخصة. مثلا هنا حقيقة الوجود لو كان لها ثان أو مماثل لكان معنى المماثلة أنهما يشتركان في تمام الحقيقة ويختلف أحدهما عن الآخر ويتميز عنه بشيء مغاير لهذه الحقيقة، ولكن لا غير له فلا ثانية له. وهكذا يتوقف نفي المماثل على نفي المغاير. الدليل الثاني على نفي المماثلة أو نفي الإثنينية أن الوجود الذي فرضناه في هذه القاعدة ما هو؟ هو الوجود من حيث ذاته، أي الوجود بمعزل عن الماهيات التي تلحق. والوجود إذا، شوف هون يكمن البحث، والوجود إذا أخذ من حيث ذاته وبمعزل عن الحدود التي تلحقه فهو وجود صرف. ما معنى تأخذ الوجود من حيث ذاته؟ إذا أخذنا الوجود من حيث ذاته وبمعزل عن الحدود التي تلحقه فهو وجود جيد لا حد له بحسب الفرض، فهو وجود صرف، لأن ما يمكن أن ينفي الصرفية عن الوجود هو الحد. كيف الوجود الصرف، كيف تنتفي صرفية وجوده؟ بالحد. والوجود قد فرض مأخوذا بمعزل عن هذه الحدود بحسب الفرض. فمعنى لحاظ الوجود من حيث ذاته أنه قد أخذ وجودا صرفا، والوجود الصرف أو فقل صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. التفت. فحاصل هذا الدليل الثاني أن موضوع هذه القضية وهو الوجود بما هو موجود جيد هو الوجود من حيث ذاته، أي بقصر النظر على ذاته وبمعزل عن الحدود التي تلحقه. والوجود بهذا المعنى مساوق للوجود الصرف، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. أما أنه لا يتثنى ولا يتكرر بعد الثلاث دقائق، فلأن تثنيته تعني اشتراكه مع ثانيه بتمام الحقيقة، ويلزمهما لأنهما اثنين يلزمهما جهة افتراق، فيكون أحدهما مركبا مما به الافتراق وما به الاشتراك. هذا خلف كونه صرفا، هذا أولا. وثانيا هو الأهم، لأن الإثنينية، هذه كلمة الإثنينية من أين أخذت؟ لأن الإثنينية مأخوذة من الثني والعطف، بأن يكون لأحد الشيئين حد يقف عنده وجود الآخر، عفوا يقف عنده وجوده ليبتدئ وجود الآخر فتعطف وجودا على وجود. الإثنينية أخذت من الثني، هذا الطوي يعني، فكأنك أوصلت أحد الأمرين إلى حد طويت صفحة وجوده، أي أعدمت وجوده فوضعت حدا لنهايته ليبتدئ وجود هذا الآخر عند انتهاء ذلك الحد. فالإثنينية لا تتصور إلا مع وجود الحد، وصرف الشيء قد أخذ بمعزل عن كل حد بحسب الفرض. وقد ظهر من ذلك أمور. الأول أن الإثنينية والمثلية من صفات من لوازم تفت لا تكون إلا عند وجود حد، لأن الإثنينية يعني الثني، يعني أن يكون هناك حد ينتهي عنده امتداد الأول ليبتدئ امتداد الثاني. فالإثنينية والمثلية من صفات الحد، والحد لا نعني به إلا الماهية. فالإثنينية والمثلية من صفات من صفات نفس الحد، وينسب إلى ما له حد. جيد، إذن المثلية والإثنينية من صفات الحد لأنها أو من صفات الماهية لأنهما يقتضيان وجود حد، والحد هو الماهية. ولذلك استدل في النهاية على نفي المثل باستدلال بسيط قال لأن المتماثلين أو لأن المثلية من أوصاف الماهيات والوجود مقابل له أو مقابل لها، فليس ماهية ولا هو مندرج تحت ماهية. الأمر الثاني أن الوجودات الخاصة الممكنة يعني التي لها حد، الوجودات الخاصة أي وجودات خاصة أي التي لوحظت بما لها من حد أي الممكنة، هذه يجوز أن يكون لها مثل وثان في الوجود، ولكن ذلك إنما هو بحسب اشتراكها في الحدود. فالوجود ذو مثل وذو غير، أو فقل الوجود له مثل باعتبار ماهيته المشتركة مع ماهية وجود آخر. الأمر الثالث أن الوجود بما هو وجود أي الوجود من حيث ذاته ليس شيئا آخر سوى واجب الوجود، ومعه فكل هذه الأحكام حقيقة هي أحكام لواجب الوجود. وعندما نقول إن الوجود حقيقة واحدة لا نعني من تلك الحقيقة الواحدة إلا وجود الواجب، وأما وجود هذه الممكنات فليس إلا التعلق عين الربط وعين التعلق ومرتبة أو مظهر أو تجلي من تجليات ذلك الوجود الواجب. وهذه إذا الأحكام إذا كانت من أحكام واجب الوجود فلا معنى للبحث حقيقة عن هذه الأحكام في هذا المقام، ولا معنى للبحث أصلاً عن الأحكام العامة للوجود. أصلا شو يعني أحكام عامة؟ كأنك فرضت أن هناك عموما، ما عندي عموم. لا معنى للبحث عن الأحكام العامة للوجود بما هو وجود، ولذلك تركها كثير من الفلاسفة وبحثوها في باب الإلهيات. ولذلك سيأتي أن الوجود لا جوهر ولا عرض، الوجود الذي هو لا جوهر ولا عرض هو وجود الواجب، وأما وجودات الممكنة فهي جواهر وأعراض على ما سيأتي. هذا والحمد لله رب العالمين.